بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. باب فضل العلم. وهذا الفضل زائد على الذات من الشيم الكريمة الفضل، فزائد على الذات من فضل. الفضل هو زائد على الذات، يجعل الذات بالغة حد الكمال، يزيد عليها من ما يجعلها الزيادة من فضل. فضل العلم معروف بكونه ينير العقل وينير القلب ويكشف الأمور، يجعل الإنسان على ما هو على بصورة حقيقة، لأن العلم هو الشيء على ما هو به، على ما هو عليه دون أدخل فم أو فيه زب. هذا هو العلم. حدثنا سعيد بن عصير قال أني الليث بن سعد تعالوا، وكان من قشند من أعمال بني. قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد إلى أجل مدينة بحر أنا في يد إسرائيل واسمها إيلات أهل يهودهم، وهي أيلة التي وصلوا إليها وضربت فيها سعالها مع أكرومة الجدل، وهي أرض وفيها أقامت رضي الله عنه في غد تبوك، وكانت حضرة مناظر المسلمين فيها. ترعرع كثير من فقهاء المذاهب أربعة وعنة والحديث وأصحاب الأسانيد وأكثر واد الحج من ونقى تعالى خلصها من أيدي الغاصبين فاجرين من اليهود. حدثني قال حدثني عقيل وقيل وابن خالد الأيل عن ابن شهاب مسلم شهاب الزهري عن حمد بن عهد بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن حتى إلى عرية أخرج من أظفاري، فرسول الله صلى الله عليه وسلم غير صباح، وهذا شأن المرسلين. والأرواح القدسية كلها في النوم لا تصدر عن طباء الناس عامة، ولكنها رعة خاصة. الله سبحانه وتعالى جب على أن تتلقى وحي السماء في الحالة التي تكون عليها نائما. الإنسان عاد يقضي نومه وتكون أضراط أحلام، ويبقى من الوحي إلا رؤية تراها منه أو تعلم أحيانا رؤيا صالحة. أما بالنسبة للأنبياء فالأمر مختلف. الله سبحانه وتعالى جعل الرسول واسطة بينه وبين قلبه، والوساطة تفتح إلى زمن تؤدي وظيفته. الرسول أدى وظيفته بين الناس في أوقات، هذه الأوقات قد تكون محدودة وتكون لا تكثر، والوحي لا تتابع. ونحن نرى في حياتنا كثيرا من هذه، إذا كان مكة أو كان أي السفن تؤدي خدمات الناس تنفع في أهم أو تنفع في مؤنهم ومعيشهم، تحتاج إلى أن تعمل 24 ساعة نظرمون فيما مرديات لكي العمل ولا أمر. ويستحيل هنا أن يكون هناك في الرسالة يأتي النبي ويذهب إلى أتباعه وعنه آخر يتلقى الوحي عندما يكون هو نائم، وهكذا يذهب النبي آخر إلى فراش فيقوم أنا نائم الفاتح. هذا لا يمكن، أن ما دام الرسول واحدا لا بد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الخصائص والطاقات ما يجعله قادرا على تلقي الوحي حتى وهو نائم. ولأجل أن يكون الوحي متفقا مع حاله ووحي الذي هو فيه، فيأتي الوحي شكل من يكون هذا المنام متزما مع التي يتلبس بها النبي هو في هيئة نائم، فلا بد أن يأتيه الوحي على هيئة رؤية على هيئة منام، ولكنه في حقيقة يصدر أمرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان سيدنا إبراهيم حين رأى أنه يرث ولده أصبح يقص رؤياه على ولده، وكان ولده نبيا رسولا مثله يعرف أن هذه أوامر هي، وأن الرؤيا بالنسبة له لا بينها وبين اليقظاني. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، فبذلك على أن طبيعة الأنبياء تتلقى هذه الأوامر هي نوم ويقظة. الحديث الشريف قال لربي قم بقريش فأنهم، قلت أي إذا يسلغ رأسي؟ قال إني مبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله ما أقرأه نائما ويقرأ، فابعث من أبعث مثليه، قاتل بمن أطاعك من عطى، وأنفق أنفق. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال لي ربي قم بقريش فأنذرهم، قل إذا يسلغ رأسي، يعني قل إذا يهلك روحي، لأن الذي يملك الحياة والموت هو الله. قال إذا يسلك، قال يشلك رأسي، يعني قال إني مبتليك ومبتلٍ بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني ليس مكتوب في صحائف ولا منقوشا على حجارة ولا مقروا بصبر ولا محصورا في عدن ولا شيء من هذه الأشياء التي يمر عليها الماء بشدة فيمحو الكتابة من عليها. فقال ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه مكلوب نزل به الروح الأمين يتلوه على رسول الله وثبته في قلبه، لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الوحي وهو نائم. هو نائم كان يقول الناس من كان عنده رؤيا فليقصها، وهو عليه الصلاة والسلام كانت تكون له رؤيا فيقصها على الناس. هذه رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام في منامه، ورؤياه حقيقة، وما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وثبت في القرآن تصديق الله تعالى، تصديق الله تعالى لنبيه في الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هناك رؤى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت كفلق الصبح، وهذه من الرؤى التي رآها مبشرات الأصحاب، فقد رأى في نومه الجنة وفيها بلال، ورأى في نومه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه له قصر، وهذا القصر فيه حور، ورسول عليه الصلاة والسلام خشي من غيرة عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وهذه رؤيا أخرى فيها دلالة على مبلغ ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ثقافة الطبع وقوة العلم. فيقول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني تضلع من قدح اللبن تضلعا حتى امتلأ بدنه وكاد أن ينطف اللبن من أظفاره عليه الصلاة والسلام. وهذه هذا تعبير من المجازات المرسلة، يعني كناية عن الري الشديد والامتلاء بهذا اللبن. يأخذ من أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، كأن القدح الذي شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي عليه جميعا، وإنما أخذ منه وتضلع وبقيت فيه سلاب أو بقيت فيه بقية. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يعني كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسح من الإناء الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب منه وناول عمر بن الخطاب، ناول من إنائه لعمر فأوله بالعلم. وعمر بن الخطاب كان أحد المحدثين، وكل أمة فيها محدثون، ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: في كل أمة محدثون، ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أفاض عليه من العلم، وأفاض عليه من الإلهامات والإشراقات الربانية. يعني ما هيش المسألة مسألة يعني تحصيل وقراية وكتابة القصص، لا، إذا لم يصحبها إلهام من الله وتوفيق من الله وعطاء إلهي، عطاء من الله، فلا يفيد ولا ينفع كثرة الترديد، إنما هو المانح هو الله والمعطي هو الله. ثم أعطيت فضلي عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالعلم. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما يمتح من معين يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه. ولذلك جاءت كثير من الأوليات على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما كان أحد يتصور أن تكون هذه الأشياء يمكن أن تنفذ في دولة الإسلام إلا بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة. هو أعطى الأوليات، أنشأ الدولة ودون الدواوين وعمل ديوان الجند، عمل ديوان اجتماعي لأجل أن يعطي الأرزاق لكل مولود ولد في الإسلام، وكانت الأرزاق تعطى لكل مولود لطفا من الرضاع. وبعد ذلك رأى أن النساء يتعجلن الفطام بالنسبة للصغار، مما يعود على الصغار بالضرر وعدم الشبع من أثداء أمهاتهن أو أمهاتهم، فأمر بأن يعطى الطفل أو الصغير في الإسلام رزقه منذ يولد. وهكذا كان يعطى الشيخ الهرم الذي لا يستطيع العمل يعطى رزقه، ولو كان كتابيا ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا، كان يجري عليه الرزق من بيت المال مدى حياته، فلا يحط عنه الجزية فقط، وإنما يعطى أيضا الرزق الذي يكفيه حتى يموت. هذا هو عمر رضي الله عنه الذي جيش الجيوش ونظمها، وأمر بأن لا يغيب أحد عن بيته أكثر من 4 أشهر. كانت الفتوح مستمرة، والجيوش جحافلها تجتاح الدنيا شرقا وغربا، وما كان أحد يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر. ولذلك عد الفقهاء أن الرجل الذي يغيب عن بيته 4 أشهر لزوجته الحق في أن تطلب الطلاق، تطلب من القاضي الفسخ بينهما أو التطليق عنه، يعني القاضي يطلقها منه لغيابه عنها 4 أشهر. لذا وهذا راجع إلى أن سيدنا عمر سأل النساء: كم تطيق المرأة من الصبر على غياب الرجل؟ فسأل النساء، فوجد أكثر النساء يكيفن هذا الزمن في حدود 4 أشهر، فأمر قادة الجند ألا يغيبوا جنديا في ساحات الوغى أكثر من 4 أشهر حتى يرجع رفقا بأهله ورحمة بنسائه وعياله، فلا يغيب عنهم أكثر من 4 أشهر. وهكذا أعطى العهود والمواثيق لأهل الكتاب وأهل الذمة، ولا زلنا نذكر عهده لأهل بيت المقدس، ولا زلنا نذكر عهده لأهل طور سيناء، للكنيسة هذه التي تقوم في سيناء لا يزال عندهم عهد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومكتوب في هذا العهد أنهم يضيقون المسلمين الذين يمرون بهم 3 أيام، عليهم أن يضيقوا المسلمين 3 أيام. وحصل في مرة أن المسلمين دخلوا ديرا من هذه الديورة أو كنيسة من هذه الكنائس واستضافهم فيها التهنة 3 أيام، فمكثوا أكثر من 3 أيام، مكثوا 4 أو 5. وتكرر هذا من العابرين والمارين على هذه الديورة، فأرسلوا إلى أمير المؤمنين يشكون إليه ما يفعله هؤلاء، فأمرهم بطردهم بعد الأيام 3، لا حق لهم أن يمكثوا أكثر من 3 أيام. فقام الرهبان على قلتهم وعلى عجزهم، وأنهم لم يكن معهم أسلحة الرشاشة، ولم يكن معهم خناجر، ولم يكن معهم سلاح مؤثر، وليست لهم أعداد كثيفة، جاءوا للجيوش الكثيفة، الجيوش المؤلفة، الألوف المؤلفة التي تنزل في ساحتهم وتدخل إلى حدائقهم وتنتظر منهم أن يضيفوهم أكثر من 3 أيام، وأخذوا يطردونهم وقالوا لهم هذا عهد أمير المؤمنين، هذا خطابه لنا أن نطردكم. وما إن رأى هؤلاء خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يطردوهم بعد 3 أيام إلا وقد هرعوا خارجين مسرعين، لأن أمير المؤمنين يجب أن يطاع، في أعناقهم بيعة له، وللرهبان أو الذين في الديورة أن يطردوهم وأن يخرجوهم بالقوة، وليس لواحد منهم أن ينبت بنت شفا ولا أن يقاوم، مع أنهم جيوش فاتحة، ولا يمكن أن تقف أمامهم قوة هذه الكنائس بمن فيها بالغة ما بلغ أعداد الذين فيها. ومع ذلك انصاع المؤمنون لأوامر أمير المؤمنين، ريثما رأوا الخطاب الذي في أيديهم من أمير المؤمنين يحكم المسلمين النظام، ويحكم المسلمين الولاء والطاعة لأمير المؤمنين، ويحكم المسلمين كل الانضباط المنشود الذي يعرفه العالم المتحضر ولا يعرفه إلا الجماعات المتقدمة في نظمها، والمتقدمة في إدارتها، والمتقدمة في عيشها وحياتها. فالمسلمون لا يمكن أن يكونوا هكذا فوضى لا ترات لهم وينتصرون على الدنيا، وإنما انتصروا على العالم وفتحوا الدنيا كلها بهذا النظام وبهذا الولاء وبهذه الطاعة. حتى إن رجلا راهبا أعزل قسيسا ضعيفا متهالكا يأتيهم ويغلظ عليهم ويخاشنهم بالقول، لأن في يده أقوى سلاح وأفعل سلاح، وهو خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر فيه هؤلاء القساوسة ألا يضيفوا المسلمين أكثر من 3 أيام. ويرى هؤلاء الأجناد أمر أمير المؤمنين فينصاعون إليه ويذعنون لأمره، ويخرجون مسرعين من هذا الدير طائعين لله تعالى في شخص أمير المؤمنين وفاء ببيعته في أعناقهم. هذا هو شأن المسلمين وفي سلوكهم وفي تعاملهم مع غيرهم، يحكمهم القواعد النافعة والمبادئ النقية. هؤلاء يتركون في عبادتهم ويتركون في ما هم فيه. نعم. ليه يا ابني بس تدوقني المره ده؟ ما كنت تسيبني في حالي يعني، هو انا جاي عشان خاطر تجدد الغم عندي؟ مش كنت تسيبني؟ احنا ماشيين بنشرح البخاري، مالنا ومال القرف ده. الحكايه اصلها ما الانسان ما يقدرش يعني يعبر الحقيقه، ولا يقدرش يقول الصورة زي ما حصلت، لان يعني خلاص عايزين ننساها بقى وعايزين ما نجددهاش، لان نكء القرحة يولد ألم، وعاوزين الاحداث دي تمر كده، تمر عليها سريعا مرور الكرام. وربنا سبحانه وتعالى البيان، وهو الذي يفصل بيننا وبين الذين كفروا. هو في الحقيقة ما عصمش حاجة، هي عبارة عن قطعة أرض كانت بتاعة مصنع علف في حتة اسمها الزاوية الحمراء. والزاوية الحمراء زي أي حي تاني في القطر المصري يسكنه الأقباط وإخوانهم المسلمون ويجاورونهم ويعايشونهم، وزي السمن على العسل يعني عايشين مع بعض طول عمرنا. عمرنا اخواننا ما حصل ابدا بين المسلمين وبين النصارى حاجة اسمها احتكاك. ده احنا عندنا في بلدنا مثلا يقولونا انتم مسلمينكم بيت مين، احنا عندنا عائلتنا يعني عندنا نصارى اسمهم بيت جريس، دول النصارى بتوعنا. النصارى بيت جريس دول يقولوا لهم بدوياتكم مين، يقولوا لهم مثلا بيت المطيعي، دول بدوياتكم واحنا النصارى بتوعنا ايه بيت جريس. دول يسموا نفسهم المطيعي، هم النصارى بتوعنا. يصح لما يجي واحد مسلم يتعدى على واحد نصراني يستجري، يستجري واحد مسلم يتعدى على واحد نصراني النصارى بتوعي تبقى نصرانية ليه؟ انت بتتعدى على نصرانية ليه؟ مالك من النصرانية؟ ما تعرفش ده النصران بتاعي، النصراني بتاعي، انت مش تتعدى عليه. فالنصارى دول بتوعنا واحنا بدوياتهم وعايشين في كنفنا طول عمرنا، عايشين زي السمن على العسل، ناس بترزق من وراء المسلمين وعايشين من وراء المسلمين، لانهم هم كلهم لو اتلموا كلهم في ساحة واحدة ما يعيشوش بعض. لو عملوا صوب بينهم بعض ما يمكنش بالتعامل بينهم بعض يجيبوا نتيجة انهم كلهم يرزقون ويعيشون، انما بيعيشوا على كنف في جنف المسلمين، وبالتعامل مع المسلمين بتتسع ارزاقهم وتكثر املاكهم وتزيد اموالهم، وبقوا اغنياء واثرياء وبقوا مليونيرات وحاجات زي كده. بسبب ايه؟ بسبب التعامل مع المسلمين. اللي حصل انه ما كنا في زمان يا بالدنيا في ايام الحكام السابقين والاحزاب كان يحصل بين الاخوان المسلمين وبين المخالفين لهم خناقات، خناقات في الجامعة، خناقات في الأحياء، خناقات في القرى، خناقات في المدن. تعرفوا الخناقات دي كانت تحصل بين الإخوان وبين مين؟ حزب الوفد، حزب السعديين، حزب مصر الفتاة. إنما ما يحصلش أبدا بين الإخوان وبين الأقباط، ما حصلش. أنا شفت بنت قطية مرة معلقة صليب ومعلقة شعار الإخوان المسلمين على صدرها السيفين والمصحف. تمام بقول لك ايه التناقض ده؟ انت معلقه بتاع ده صليب ومعلقه ده ليه؟ ايه اللي معلقه في صدرك ده؟ قامت قالت لي ده المستقبل لهم، دول ناس جدعان. لان الاستاذ الله يرحمه لما سافر راح سنة عمل مؤتمر وجمع الاقباط المسلمين وجه المطران بتاع سنة وحضر المحاضرة والمدير بتاع المديرية ورجال الحكومة ورجال الدولة حضر. في الآخر خالص المطران مسك الأستاذ وقبله وقال له أنا أبايعك على هذا، لأنه اتكلم عن مسلك الإسلام في معاملة أهل الذمة من غير المسلمين، لدرجة أنهم يتمنوا أن الإسلام يظل العالم ويحكمه علشان يتمتعوا هم بهذا النظام وبهذه الحرية اللي كفلها الإسلام لأهل الكتاب. ما عرفناش ابدا خلاف الا لما بصينا لقينا دلوقتي بقى في حساسيات وفتن طائفيه بين المسلمين وبين الاقباط. الله. طيب يا اخواننا انتوا ما انتوا مواطنين لنا واحنا عايشين زي السماء عسل بينهم بعض دايما طول عمرنا. قالوا لا، وده هنفضل على كده على طول، ده كان زمان وجبر، ده احنا دلوقتي بقى جنبنا دوله اسمها اسرائيل وإسرائيل ذخيرة، مخزن ذخيرة ومخزن سلاح لنا وظهر لنا. مش إسرائيل دي اللي وقفت وعملت حاجة اسمها سعد حداد، وعملت سعد حداد في لبنان وهي اللي بتساعد الكتابين وبتديهم مدافع وأسلحة وذخيرة، وإسرائيل كمان بتقول لنا احنا كمان وياكم، احنا نديكم سلاح ونديكم ذخيرة، وبوقوا في المسلمين كده وبينوا نفسكم وشموا نفسكم. بلاش حكاية قولة نصرانية وبدوية وبتاع، بلاش الكلام ده. ودخلت ايه الشيطان نفخ في اوداجهم، والامريكان، ويجي الواحد منهم يقف في الشارع بتقول ايه انا رعية، انا حماية امريكانة، والواحد تاني يقول انا حماية صهيوني، حد يقدر يمثلني؟ الله. اذا المسألة لها جذور، جذور عميقة، ما هي جذورها محلية.